ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم اقبل شهداءهم وداوي جراحهم وخفف آلامهم، ولا ترفع لأعدائهم راية، ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وردنا إلى دينك مردا جميلا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين. عليكم السلام، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 45 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 101 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نستمع إلى الآية مرة ثانية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وكما تعودنا نقف أمام كلام المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان. يقول المصنفون: ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، وهو موافق لما في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بها، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها. هذا كلام المصنفين للمختصر. تعالوا بنا إلى مزيد بيان وشرح. ولما جاءهم رسول من عند الله، الرسول هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب موجه لليهود الذين عاصروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذين كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يزعمون للوثنيين من عباد الأصنام أن نبي آخر الزمان سيظهر وسوف نؤمن به وسوف نقاتلكم به وننتصر عليكم. مجرد أن جاءهم الرسول كفر وعاندوا. ولما جاءهم رسول من عند الله، وانظر إلى دقة اللفظ، رسول جاءت نكرة لتفيد التعظيم، فهو ليس كأي رسول، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وأكد بقولهم من عند الله، وكفى بهذه، تكون دعوة للإيمان به ودعوة لتصديقه، فهو رسول من عند الله وكفى، فالذي أرسله هو الله سبحانه جل. ففي العبارة هنا تهييج على الإيمان والاتباع. لما نقول لك أن محمدا رسول من عند الله، خلاص بنطلبك بإيه؟ بالإيمان، بالتصديق، بالاتباع. وجاءت لفظة رسول نكرة تفيد التعظيم، فهو رسول معظم له منزلة عالية. ولذلك إذا أردنا أن نتتبع بعضا من تكريم الله وتعظيم الله لهذا النبي لرأينا عجبا، لرأينا عجبا. أولا، حفظ الله عز وجل نبيه في الأنساب، فهو عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء من نكاح لا من سفاح، في فترة كان السفاح هو المنتشر، فحفظ الله تعالى الأصلاب والنطف لهذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قال: جئت من نكاح لا من سفاح عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده تكريم، تكريم من الله لهذا النبي. جاء في أعظم قبيلة عربية، قريش، ومن قريش بني هاشم، وبني هاشم من كنانة، يصل نسبه إلى نبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكريم. قبل مولده ترى أمه رؤيا غريبة وعجيبة، وكأن سلسلة من نور تخرج من ظهرها وتمتد إلى السماء، وده تكريم وتشريف، وليس مولودا عاديا، بل هو خاتم الأنبياء والرسل، سيناط به الأخذ بيد البشرية الحائرة إلى الإيمان، إلى النور، إلى الهداية، سيكون سببا في إخراج الناس من الجاهلية الجهلاء إلى الإيمان بالله الواحد. الأسماء التي أحيطت به تكريما له كرمت، يعني حتى في الأسماء يا إخوة، يعني الفترة دي العرب كان عندهم أسماء تميل للقبح وتميل للشرك، مثلا يسمون عبد الكعبة، يسمون عبد عمرو، يسمون عبد شمس. فالله عز وجل تعظيما لهذا النبي كرم الأسماء التي تحيط به. شوف حتى التكريم في الأسماء، أبوه اسمه عبد الله، في زمن كانت العبودية لغير الله. اسمه ايش؟ عبد الله، ليس عبد شمس وليس عبد عمرو. فكرم الاسم تكريما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أمه آمنة بنت وهب، أمن وهبة. شوف حتى الاسم الجميل، جمالية الاسم تكريما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اسمه محمد، قمة الحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. القابلة التي عالجت أمه في وضعه تسمى الشفاء، تسمى الشفاء. الجارية التي ألقمته ثديها عند مولده تسمى ثويبة، من الثواب والجزاء. المرضعة التي أرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة. فحتى الأسماء التي أحاطت به كرمت لتكريم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من التكريم أنه في فترة الصغر والشباب حفظه الله تعالى، فكان بعيدا كل البعد عن الشركيات، بعيدا كل البعد عن المعاصي والمنكرات، لدرجة أنه لقب بينهم بالصادق الأمين. ده قبل الرسالة وقبل النبوة صلى الله عليه وسلم. تكريم، حفظه الله، رباه الله، أدبه الله جل في علاه. تكريم. لما جات له الرسالة، عشان نشوف التكريم، الله عز وجل بين المنة والفضل في سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. هذه التكريم، أنت كنت في اليتم أواك، مات أبوه عبد الله قبل مولده، يكفله جده عبد المطلب، يموت جده يكفله عمه أبو طالب، ماتت أمه آمنة تكفله أم أيمن، والتي كان يقول عنها هي أمي بعد أمي. تكريم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضلا يعني إيه؟ لفظة الضلال على مائدة القرآن لها أكثر من معنى، تيجي بمعنى الكفر، تيجي بمعنى الحيرة، تيجي بمعنى الخطأ، تيجي بمعنى الكفر، وتيجي بمعنى الحيرة، وتيجي بمعنى الخطأ، كما تأتي بمعنى البدعة. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. طب نوع الضلال في الآية هنا إيه؟ الحيرة، لأن النبي قبل الرسالة كان قد اعتاد أن يذهب إلى غار في جوف جبل يتحنث. يعني يتحنث؟ يعني يتعبد. هو يعلم أن ما عليه العرب في زمانه لا يوافق العقول ولا الفطر السليم. كيف لأناس يصنعون الحجر بأيديهم ويسجدون له ويذبحون له؟ لا يسمع، لا يبصر، لا ينفع، لا يضر. كيف يصنعون صنما من العجوة يسجدون له، وإذا جاء أحدهم أكله؟ حاجة غريبة جدا، تأكل إلهك، يعني فطر منتكسة بشكل غريب. فالنبي كان في حيرة، يسأل الهداية للحق. هذه معنى وجدك ضلا فهدى، يعني جاءك جبريل بالحق، اقرأ يا محمد. إذا كان في حيرة، حيرة يعني بحثا عن الحق، باحث عن الحق. فالحق فين؟ في القرآن الذي أنزله الله على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويأتي الضلال أيضا معنى الخطأ، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب: إنك لفي ضلالك القديم، أنت لسه في الخطأ القديم. قدمت حب يوسف علينا اتخلصنا منه، مش مصدق كمان ان هو الذئب اكله، انت لسه على خطأ. فده معنى الخطأ هنا مش معنى الكفر. يبقى الخطأ الوارد في السورة بمعنى الحيرة والبحث عن الحق. فدي نعمة وتكريم من الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجدك ضالا فهدى، أي هداك إلى الحق، هداك إلى شريعة الإسلام، هداك إلى القرآن. ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغناك الله، عمل بالراحل بعد كده بالتجارة، وتجر في مال خديجة، وتزوجته خديجة، وأصبح المال تحت يد النبي. بعد الفقر جاء الغنى، بعد كده بقى رسولا نبيا، بعد كده كان في غزوات، بعد كده كان في غنائم، وله الخمس ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فدي اسمها التكريم، تكريم. فذكر ثلاثا من النعم أنعم بها على نبيه. الأولى ألم يجدك يتيما فآوى، أدي نعمة محتاجة لشكر. ووجدك ضالا فهدى، ودي كمان نعمة تحتاج إلى الشكر. ووجدك عائلا فأغنى، برضو دي نعمة محتاجة للشكر. يبقى أنا عندي كم نعمة؟ ثلاث نعم، صح؟ لابد من شكرها، فيجي الشكر في نفس السورة. فأما اليتيم فلا تقهر، أنت كنت يتيم فأويناك، عليك أن تأوي اليتيم شكرا لهذه النعم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى عشان يدعو الناس لإيه؟ كفالة اليتيم، كفالة إيمانية، كفالة مادية تحفظه من الهلاك. طيب أدي شكر النعمة، نعمة مقابلها شكر، الجزاء من جنس العمل. والثانية وأما السائلة فلا تنهر، من كنت فقير فأغنناك. اللي هيجي يسألك ما هو فقير، اوعى تغضب عليه، اعطيه واكرمه. لذلك ما قال النبي لشيء لا قط، ما سئل شيئا على الإسلام فقال لا. حديث جابر وغيره، يأتي الأعرابي فيمسك بقميص النبي حتى كاد أن يخنق رسول الله، واحمر وجه النبي ويقول في غلظة: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. يقول جابر: فنظرت إلى النبي فإذا به يبتسم ويأمر له بعطاء، أعطوه ما يريد. وفي يوم حنين عندما تألف قلب أحد المشركين وأعطاه إبلا ما بين جبلين، فلما نظر إليه وأعجبته قال: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: هي لك. ده اسمه صفوان بن أمية، دخل الإسلام رضي الله عنه أرضاه. فمشي في الطريق عشان ياخذ المال، ويلتفت كما يقول الراوي، يلتفت خلفه، هو خايف لا يكون الكلام يعني يقول له: لا لا احنا ده النبي يا ابني، ما قال لك خد خلاص خد. فشوف العرب برضه يمشي ويلتفت ينظر للنبي تاني، يعني اروح اخد ولا ايه؟ يمشي لما ساقها فقال: يا معشر قريش اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا عليه الصلاه والسلام. واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. ربنا من عليك بعد الحيره بالشريعه، حدث بالنعمه دي بقى، تظهر فيك في اعتقادك، في اقوالك، في اعمالك، في دعوتك، في صبرك على اذى الناس. فده من التكريم. من التكريم ايضا ان الله تعالى ايده بالمعجزات، سواء كانت ماديه او معنويه. يمكن ذكرنا هذا في دروس مضت وفي خطب مضت، كتسليم الحجر عليه في مكة، وبكاء الجذع لفراقه، وشهادة الشجرة له بالنبوة والرسالة، وشكوى البعير له من صاحبه الذي يحمله ما لا يطيق، وسجود البعير له عليه الصلاة وأزكى التسليم، والعصفور التي فقدت فرخيها فجاءت شاكية للنبي فقال لأصحابه: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها، نبع الماء من بين أصابعه حتى يشرب جيش بأكمله ويغتسل، تسبيح الحصى في كفه، تسبيح الطعام في كفه، تكثير الطعام ببركته عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي كلها آيات مادية، انشقاق القمر له عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليلة المعراج والذهاب من مكة إلى بيت المقدس على البراق في ليلة، والصعود للسماوات العلى ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعود وما زال الفراش دافئا. معجزة. لذلك نسب الله الفعل لذاته: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كلها آيات. القرآن آية معنوية، معجزة معنوية عقلية، باقية بما فيه من الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والتشريعي والعددي، كلها آيات. من التكريم أيضا تخييره قبل موته عليه الصلاة وأزكى التسليم، يأتيه ملك الموت يقول: يا محمد، إن ربي أرسلني إليك أن أستأذنك، ويخيره بين أن يعيش أو يقبض. فقال: بل الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وقال هذا على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين لقاء الله، فاختار هذا العبد لقاء الله. فبكى أبو بكر الصديق، يقول عمر وغيره من الصحابة: فعجبنا، لماذا يبكي الشيخ؟ إن النبي يخبر عن عبد خيره الله فاختار ما عند الله، فلماذا يبكي؟ يقول: فكان المخير هو رسول الله، وكان الصديق أفقهنا وأعلمنا. شوف الحب، فهم الصديق على طريق المقصد إنه أجل النبي خلاص. فده تكريم يخير، نعم تكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن قبل ذلك خير أن يكون نبيا ملكا، أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار نبي العبودية، بل عبد نبي، أجوع يوما وأشبع يوما، إن جعت تضرعت وسألت، وإن شبعت حمدت وشكرت عليه الصلاة وأزكى التسليم. والقائل: اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان ممكن تسير معه جبال مكة ذهبا، رفض هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده تكريم، تكريم للنبي. أن يكون خاتم الأنبياء والرسل، ده تكريم، ما بعده تكريم، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وأكمل الأنبياء وأكمل الرسل. ولذلك كانت المعراج لإثبات ذلك، إنه يصلي إماما بجميع الأنبياء والرسل، تكريم. يصعد في السماوات العلى ويرتقي على كل نبي فيها، تكريم. في السماء الأولى يجد آدم فيسلم عليه ويرد عليه السلام ويرتفع. الصعود ده إيه؟ علو وارتفاع، علو منزلة. في السماء الثانية يجد ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام، يسلم ويردان السلام ثم يرتفع. في الثالثة يوسف عليه السلام يسلم ويرد السلام ويرتفع. في الرابعة إدريس عليه الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، يسلم ويرد عليه السلام ثم يرتفع. ده كله علو، ده بيان المنزلة. في الخامسة هارون عليه السلام أخو نبي الله موسى عليه السلام، يسلم ويرد عليه السلام ويرتفع. في السماء السادسة موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، يسلم عليه ويرد السلام ويرتفع. في السابعة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، يسلم ويرد عليه السلام ويرتفع. منزلة، تكريم، يصل إلى سدرة المنتهى، عندها خلاص وقف جبريل وانتهى، ما ينفعش يعد جبريل خلاص، يعني كمان ارتفع على منزلة مين؟ جبريل الملك المقرب. وما منا إلا وله مقام معلوم هذا مقامك أنت يا رسول الله. وصل إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام، وحياه ربه وحيا ربه جل جلاله تكريم، وكلمه ربه بلا حجاب صلى الله عليه وسلم. رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى النار وما فيها من جحيم، تكريم تكريم عليه الصلاة والسلام. رأى آيات في طريق الإسراء والمعراج، تكريم وتشريف. رأى صورا متعددة لأحوال الناس، يرى قوما يجلسون على موائد أمامهم اللحم الطيب النضيج، وأمامهم أيضا اللحم الني النتن الخبيث، تركوا الطيب النضيج وأكلوا الخبيث الني. فتعجب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: يا أخي يا جبريل، ما بال هؤلاء يتركون الطيب ويأكلون الخبيث؟ قال: هؤلاء مثل الرجل من أمتك يا رسول الله، تكون عنده زوجة حلال طيب فيتركها، ويبيت عند أخرى في الحرام. ومثل المرأة تكون عندها زوج حلال طيب فتتركه وتبيت عند آخر في الحرام، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يرى رجلا يسبح في نهر من دم والعياذ بالله، وملك على شاطئ النهر، يسبح الرجل ليخرج من النهر فإذا بالملك يضربه بحجر، يدخل من فيه يخرج من دبره فيعيده إلى منتصف النهر وهو في هذا العذاب. فيتعجب النبي لحاله: وما بال هذا؟ قال: هذا مثل آكل الربا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الربا شر كله، جحيم كله، درهم واحد من ربا أشد عند الله تعالى من 36 زانية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. اليوم للأسف ابتليت الأمة بفصاق ممن ينتسبون للعلم يزينون للناس أكل الحرام وإيقاع الناس في الربا، ويسمون الحرام بغير اسمه، كما أخبر النبي أن من علامات الساعة تسمية الحرام بغير اسمه، يقول لك ده استثمار. وهل الاستثمار تثبت عليه فائدة ثابتة؟ ما هذا الإجرام يا قوم؟ المضاربة في الإسلام يكون الاتفاق على الربح فيها على المشاع، يعني الثلث أو النصف على حسب اتفاق الأطراف، وإذا حدث خسارة يتحملها رأس المال إلا إذا كان المقصر هو المضارب. إنما لا، ده أنت هتجيب 2000 ونديك كل شهر 500 سبت، ربا محقق، هذا ليس استثمار يا قوم، هذا هو عين الربا المحرم. وللأسف عمائم يزينون هذا الحرام للناس، فماذا يقولون لربهم غدا؟ طبعا هم هؤلاء امتلأت بطونهم من الربا ومن الحرام وعاشوا في القصور، وهذا من الاستدراج. فكحال الجاهل الجهول يقول لك: ما انا عايش منعمه لو كده. لا، ده استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، ان كيدي متين. فهذا جزاء اكل الربا، يسبح في نهر من دم ويقذف باحجار من نار عياذا بك اللهم. ايضا راى من يجمع حزمة من حطب، وهي ثقيلة عظيمة، بدلا من حملها يجمع أكثر وأكثر ويعجز عن الحمل، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا، يقول: هذا مثل من له، من عليه أمانات للناس ولا يؤديها ويستزيد من الأمانات، يأكل أموال الناس بالباطل. الأمانات حقوق العباد مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. الديون، اللي يستدين لابد أن يصدق في نيته للرد والسداد، فإن أعصر يمهل، فإن أعصر نقول لصاحب المال ما دام عاجزا فتصدق، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. لكن الذي يكون عنده الحق ولا يؤديه، النبي قال عنه مثل الغني ظلم. ما يكون عندك مش عاوز تسدد اللي عليك تبقى مصيبتك مصيبة، آكل لأموال الناس بالباطل، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده قالوها وصف حال، لما يجي لك حد يطلب منك القرض الحسن خليه يبوس ايديك. يا عم الشيخ ازاي؟ اي والله، لانك لما هتيجي تطلب حقك هتبوس رجليه عشان يديك الحق، مش هيديلك. ودي مشكلة، دي مشكلة لبعض الناس ممن يأكلون أموال الناس. إذا كنت مضطرا وجب على المسلم أن يعينك، إن وسع الله عليك تبادر بالسداد وتشكر من أعانك ويسر لك السبيل، مش تخليه يتعذب عشان ياخد الحق، ويتصل وتقفل تليفونك ويروح لك البيت وتكذب إن أنت مش موجود. طب ليه ما أنت عندك؟ اعطيه الحق. فالناس في الأخذ حلوين لكن في الرد صعب قوي. طب ما أنت خدت، مش عاوز ترد ليه؟ هرد له الألف. طب ما هو اداها لك الألف. صعب صح؟ نسأل الله السلامة. فهذه الآيات التي رآها النبي من باب التكريم للنبي، شوف صور العذاب. رأى رجلا تهشم رأسه بحجارة من نار، وكلما رضخت يعني تحطمت عادت كما كانت، ويعاود الملك ضربها بالحجارة من نار. فالنبي تعجب، وما بال هذا؟ قال هذا مثل الذي تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رأى أقواما تنهش أفواههم بمقاريد من حديد والعياذ بالله، وألسنتهم، فتعجب النبي لحالهم. ومن هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خطباء فتنة، كل كلمة أدت لفتنة، غيبة، نميمة، خبر كاذب من صحفي كذاب كذوب يفرق جمع الناس ويشحذ الناس على الباطل وتخريب البلاد والعباد، داع يدعو الناس للتخريب والفوضى ويبعد عن المنهج، دول كلهم خطباء الفتن عياذا بك اللهم. وسائل الإعلام المدمرة من مذيعين ومذيعات وراقصين وراقصات، ما دي كلها منابر يدعون الناس للفتن، للإباحية والشذوذ والمجون والمعاصي، دعاة على أبواب جهنم. وهؤلاء العمائم التي تدعو الناس للحرام، تدعوهم للربا، تدعوهم للطواف حول الأضرحة والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات، دعوة للشرك صريحة عياذا بك اللهم. خطباء فتن، دعاة على أبواب جهنم. من تكريم الله أيضا لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم العرض يا إخوة، له الشفاعة العظمى، يعني يشفع في أهل الموقف جميعا في المؤمن والكافر حتى يبدأ الرب الحساب. شوف التكريم بقى، سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة لهم في الدنيا بدعوتهم وتذكيرهم وصبري على الأذى، وسيكون رحمة لهم يوم القيامة في رفع معاناة يوم الحساب حتى يبدأ الرب الحساب. فلو علموا قدره لاتبعوه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي نبذ عن التكريم فقط. ولما جاءهم رسول من عند الله، رسول جاءت نكرة تفيد التعظيم، ومن عند الله تأكيد لهذا التعظيم وتحفيز على الإيمان به وعلى تصديقه وعلى اتباعه، فهو رسول من عند من؟ من عند الله، مصدق لما معهم. ما دام من عند الله فهو مصدق لكل ما جاء من عند الله. التوراة من عند الله، والإنجيل المنزل عيسى من عند الله، فلا بد أن يأتي القرآن مصدقا للتوراة ومصدقا للإنجيل. وإيه معنى مصدقا؟ يعني مصدقا لأصول الإيمان وأصول الأخلاق، لكن فروعيات الشريعة تختلف من شريعة لأخرى في باب الحلال والحرام، إنما أصول الإيمان ثابتة في جميع الرسائل السماوية، أصول الأخلاق ثابتة في جميع الشرائع السماوية. ما فيش شريعة مثلا تخلي الصدق مباحا، ولا الخيانة مباحة، ولا الزنا مباح أبدا. جميع أخلاق الإسلام هي أخلاق التوراة وأخلاق الإنجيل، أصول الأخلاق. عشان كده هي في التوراة لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا إلى آخره، نفس اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفروعيات تختلف من شريعة لأخرى بما يلائم قوم النبي أو الرسول، وهنا الاختلاف في الشرائع. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يعني إيه أبناء لعلات؟ العلات يعني الضرائر. رجل تحته مثلا 4 من الزوجات، دول ضرائر لبعض، الأب واحد صح؟ تزوج 4 أنجب من كل واحدة 3 4، بقى عنده 12 مثلا طفل. الـ12 دول أسمائهم بترجع لمين؟ للأب. مثلا عندي 12 ولد، عشان محدش يتخبط منكم ويقولش الشيخ رياض ولا مصطفى وتضربه في البيت، انت لسه متجوز، هجيبها على نفسي يعني. أنا أتحمل مش مشكلة. خلاص عندي 4 زوجات، سلمى وإسراء وزينب وعائشة مثلا، جبت أسماء بناتي الاثنين الأول هم عشان. خلاص كده سلمى أنجبت 2 وإسراء أنجبت 3 وعائشة أنجبت 4 وزينب أنجبت 5. 4 و5 9، وهنا في 5 يبقوا كام؟ 14 طفل. ماشي كده؟ كلهم اسمهم ايه؟ سلمى مثلا عندها محمد واحمد، محمد سيد عبد العاطي، احمد سيد عبد العاطي صح؟ تيجي اسراء عندها منة وخديجة ومثلا ابراهيم، هنقول منة سيد عبد العاطي، خديجة سيد عبد العاطي. وصلت؟ كلهم كده. هتلاقي كل الابناء ينتسبوا لمين؟ لسيد عبد العاطي. لما نيجي نفرق، طب يا واد انت امك اسمها امي سلمى، يا واد انت امي اسراء، وانا امي عائشه، وانا امي خديجه. الامهات ايه؟ متفرقه، انما الاب ايه؟ وصلت المثال ده؟ او النبي ضرب المثال على كده: نحن معاشر الانبياء ابناء لعلات، ضرائر. الاب واحد اللي هو الدين، العقيدة، أصول العقيدة، أصول الأخلاق واحدة في الجميع. طب إلا يختلف الشرائع بقى، ده جاء من سلمة، وده من جيل إسراء، وده من عائشة، وده من خديجة، لكل أم شريعة، والأمهات مختلفات في الطباع ولا إيه؟ فتجد مثلا موسى عليه السلام قومه كان فيهم إيه؟ شدة. فلازم تكون شريعة موسى شريعة جلال قوة. يا جماعة ده ربنا رفع الطور فوق دماغتهم من عنادهم، جبل الطور اللي في مصر اترفع فوق دماغكم كده، هنموتكم بالجبل، توبوا. ايه ده؟ في ايه؟ شافوا الايات بعينيهم، البحر انشق ونجا موسى ومن معه واهلك الله فرعون وجنده. بعد البحر موسى راح يناجي ربه، عبدوا العجل يا راجل، عبدوا العجل. انت متخيل يعني؟ شافوا بعينيهم. يا رب سلم. ما هو كده البدعة بيعتقد صاحبه أنها دين، دي مصيبة، دي مصيبة، فصعب أنه يتوب أبدا، المشكلة. وده اللي هنشوفه الآن مع الآية.
فلازم تكون شريعة موسى شريعة ايش؟ جلال، قوة. عشان كده تجد في شريعة موسى السن بالسن والعين بالعين. لما جه سيدنا عيسى عليه السلام قومه كان فيهم هدوء، تعبوا قوي بقى من القوة والشد والقتال، فكان لازم يكون في نوع من أنواع المسالمة. فجت شريعة عيسى شريعة الجمال، يعني رحمة بس. عشان كده القتال في شريعة الإنجيل محرم، محرم. وفي الإنجيل إن ضربك العدو على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، أدي الإنجيل. لأنه شريعة إيش؟ جمال، لازم يكون فيه رحمة بعد الشدة دي كلها. طب جه سيدنا النبي مع كمال البشرية بقى، فدي شريعة كمال، جمعت الجلال والجمال الاثنين مع بعض، الجلال في نطاقه والجمال في نطاقه. الشدة لها مجال مضبوطة بشرع، وكذلك الرحمة لها مجال. إذن الشرائع تختلف، نعم، إنما الأصول واحدة، أصول العقيدة واحدة، أصول الأخلاق واحدة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءهم بالتصديق لما معهم من كتب من توراة وإنجيل. اللي حصل إن الجماعة دول نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. يا على شدة اللفظ يا إخوة، عارف النبذ معناه إيه في اللغة؟ يعني الطرح والإلقاء، بيرمي، لا يريد الالتفات، لا يعتني. وأكد على ذلك قال وراء ظهورهم. يا رب سلم، يمكن لو قال على يمينهم ممكن يرجعوا، على شمالهم ممكن يرجعوا، لكن لما ترمي وراء الظهر معنى إيه؟ لا تريد الالتفات له أبدا، يعني تيئس من التوبة. مش هيتوبوا دول خلاص يا محمد، جماعة دول كفار مش هيتوبوا. كقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إيه معنى لا تقف؟ يعني لا تتبع، من القفو يعني الاتباع. ودايما اللي بيتبع احدا بيكون في قفاه، يعني لما اتبع الشيخ رياض، الشيخ رياض ماشي قدام، انا همشي ورا منه اقفو اثره، ها الا بشوف ايه؟ القفا، صح كده. ولا تقف ما ليس لك به علم، فبيحذرنا ان احنا نتبع على الباطل، لان القفا دي مشكله. المفسرون قالوا الغيبه والنميمه، اوعى الغيبة والنميمة. وبعضهم قال لا دي مطلقة، وده الصواب، تشمل كل ما ليس لك به علم، كل دعوة للباطل ابعد عنه، اوعى تمشي ورا حد يكون رأسا في الباطل، ودي مصيبة. داعي فتن غلو في يتبعونه، بيدعو للشرك ورا منه، بيدعو للباطل ورا منه، وهكذا يدعو للفجور ورا منه. مصيبة كبيرة جدا، القرآن حذرنا من ده. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ربنا يسألك عن جوارحك اللي هي آلات الإدراك وآلات تحصيل العلم، فلابد أن تحصل العلم من كتاب وصحيح سنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وتبتعد على عن كل ما يناقض الفطر السليمة. عشان كده بعضهم يقول لك بيلتمس العذر للجماعة بتوع الموالد دول، لك قول لهم عوام. فواحد رد كده بس قال له عذر ايه؟ قال عشان عوام يعذروا بجهلهم. قال له هل هناك من لا يدري مساوئ الأخلاق في الموالد، اختلاط قبيح بين الرجال والنساء، في الاختلاط زنا في الموالد دي والله، وسارقة وشرب للدخان والمخدرات والحشيش، فيها رأس وغناء وتمايل، معقولة مش عارفين الحاجات دي كلها ملخبطة كده ينفع؟ حتى الفطرة تقول لك ما ينفعش، يعذروا ازاي يا ابني؟ ما كلمناش على العقيدة لسه والشركيات والطواف، احنا بنتكلم عن المعاصي الظاهرة. وتجد مشايخهم قاعدين بيشربوا الدخان، درجة أن احد المشايخ من اهل الباطن يقول لك ايه؟ الدخان خلقه الله، وما دام قد خلقه الله فلا بد ان نتمتع به. شفت المجرم ده شيخ من اشياء شيوخ الطرق دي، اه والله العظيم. وجابوا شيخ تاني منهم، فالمذيعه بتقول له في لقاء كده بتقول له يعني حضرتك يعني مريديك كثر مش عارف ايه وعايزين نسالك عن حكم التدخين لاننا سمعنا ليك راي فيه. راح ضحك كده قال لها لا حلال. قلت له ازاي؟ طب ايه الدليل؟ قال لها حوالي 95% من البشر بيشربوا دخان، هل نكفرهم؟ هو ده دليل يا مجرم؟ الحرام حرام حتى لو فعله كل الناس، والحلال حلال حتى وإن لم يفعله أحد، دي أحكام شرعية. فالعوام دول مش عارفين الكلام ده. طيب بلاش العم ده مش عارف إن التنطيط في المجالس ده والرقص ده يخالف ما كان عليه النبي؟ هو ده دين؟ دين إيه ده اللي تتنطط وترقص لي؟ دين إيه ده يا ابني؟ ده الإمام مالك سماهم مجانين. أي روح واللي يقول لك بيتكهرب من شيخه يروح يسلم ويتكهرب ويتنطط ويقفز، إيه ده في إيه؟ مش هتعرف في ايه، مجانين. عنده ايش رياض؟ عنده ايه محمد؟ كهرباء؟ الكهرباء عالية، اه الفولت عالي، الشيخ مظبطينه على الاربعة فولت. ايه؟ مقهى ليلي. ايه؟ قال له تعذروا مين؟ دول يعذروا بايه دول؟ حالي مصيبة يا شيخ والله. والله احنا في زمن ربنا يعافينا واياكم يا رب. ربنا يسلمنا واياكم من مضلات الفتن. ما ظهر منها وما بطن. فالنبذ بقى معنى ايه؟ الطرح والالقاء بقوه، وكانهم لا يريدون مجرد النظر، كنايه عن شده عنادهم وكبرهم وكفرهم، فكفروا عن علم، لذا نسبهم للجهل. فقال كانهم لا يعلمون. ده انتوا ربنا كرمكم بعلم التوراه وصفه النبي موجوده عندكم وجاءكم مصدقا لما عندكم، اتبعوا امنوا، لا راموا وراء الظهور. وهنشوف بعد كده بقى يلجأوا للسحر والشعوذة والكلام ده كله. وهكذا اهل الباطل في كل زمان ومكان. ضاق المقام وعقارب الساعة كعادتها دائما ابدا تطاردني، فاكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وبعد قليل ننتقل الى درس العقيدة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل ما ورد لنا من أسئلة عبر هذا البث، ثم ننتقل للحضور إن كانت هناك أسئلة. وقد وردتنا بعض الأسئلة عبر الخاص نجيبها، ثم إن وردت أسئلة عبر البث نجيب إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بكم إلى درس العقيدة. تسأل ابنتنا نور محمد حفظها الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول في سؤالها الأول، من أعطى مالا لشخص للاستثمار في الأسهم لأخذ ربح شهر ثابت، ثم أراد استرداد رأس ماله فماذا عليه؟ يمكن أشرنا في الدرس القضية المضاربة في الإسلام، وقد أجمع العلماء على أن المضاربة في الإسلام يكون الاتفاق فيها على الربح على سبيل المشاع لا على سبيل تحديد نسبة معلومة. ومعنى المشاع يعني الثلث أو الربع أو النصف. أنت هتضارب بالمال مع التاجر أو صاحب الأسهم المباحة، فبتدفع مالك وتقول له أنا أشريك معاك في الربح بالنص مثلا أو الثلث. فدي المضاربة في الإسلام، بحيث إن حدثت خسارة رأس المال يتحمل الخسارة مين؟ صاحب رأس المال، مش المضارب، مش التاجر، إلا إذا كان التقصير من التاجر فيتحمل هو الخسارة لتقصيره في التجارة. وعلى هذا هذه المعاملة ربوية، إنه يستثمر ماله مقابل نسبة ثابتة شهرية. طب أراد الآن أن يسترد ماله، يسترد رأس المال ويتوب توبة نصوح عن هذه المعاملة الربوية ويكثر من الصدقات بحيث يتخلص من أي شبهة مال مختلط ولا يعود لمثل هذه المعاملة مرة ثانية، والله أعلى وأعلم. تسأل ابنتنا أيضا، هل يجوز عدم ذكر البسملة عند قراءة القرآن في الصلاة، وما أصل ذلك؟ طبعا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. أولا، لم يختلف العلماء في كون البسملة جزء من سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي جزء من سورة النمل. طيب. ولم يختلف العلماء أيضا في كتابة البسملة في أوائل كل سورة عدا التوبة، عدوها آية مستقلة تكتب في أوائل السور إلا التوبة، لأنه لم يرد عن النبي أنه كتبها أو قالها في بداية التوبة، ثم إن التوبة بدأت ببراءة، والبراءة لا تحتاج إلى بسملة، لأن براءة من المشركين ومن المنافقين، فمش محتاجة للبسملة، لأن البسملة أمان والسورة فاضحة فلا توضع فيها البسملة. يبقى دي اتفاق. إنما اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في كونها آية من سورة الفاتحة أم لا. جمهور العلماء على أنها ليست آية من سورة الفاتحة، الشافعية على أنها آية من سورة الفاتحة، لكنهم استدلوا بحديث لا يثبت ولا يصح، حديث أبي هريرة قال أن النبي قال اقرأوا الحمد لله رب العالمين وقرأوا في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث لا أصل له ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى هذا نقول إن من لم يقرأ البسملة في الصلاة عملا بقول الجمهور، وهذه مسائل الخلاف السائغ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وإن كان الأكمل للخروج من الخلاف أن تقرأ بها الأكمل، لكن هل من تركها تبطل صلاته؟ الجواب لا، لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. نيجي بقى لقراءتها في الجهرية. السنة عدم قراءتها في الجهرية لحديث أبي هريرة الثابت أنه قال صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يذكرش البسملة، فاللي بيأخذ بالكمال يقرأها سرا ثم يجهر بالفاتحة. طيب لو جهر بالبسملة في الجهر لا حرج، يجوز لا حرج، إنما السنة ألا تجهر بها في الجهرية. هذا عن قضية حكم الصلاة لمن لم يقرأ بالبسملة صلاته صحيحة على قول الجمهور، وكما علمنا أنها من مسائل الخلاف السائغ المعتبر، ومسائل الخلاف السائغ المعتبر لا إنكار فيها، لأنه لا يوجد الدليل الصحيح الصريح المرجح الرافع للخلاف، فتبقى المسألة مسألة خلاف. تقول ابنتنا أيضا، ما هي ضوابط التعامل مع الأم إذا كانت غير مسلمة؟ نريد توجيه، بارك الله فيكم، آمين وفيكم بارك الله. من المعلوم من الكتاب والسنة أن بر الوالدين من الواجبات، وقد ذكره الله تعالى بعد الإيمان به والتوحيد له لعظيم شأن البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما قال بالوالدين المسلمين، ما قال بالوالدين المؤمنين، قال بالوالدين، فيشمل البر الأب المسلم والأب الكافر، ويشمل البر الأم المسلمة والأم الكافرة، بل قد يكون بر الأم الغير مسلمة له منزلة أعلى. لماذا؟ لأن فيه تأليف لقلبها وسبب لهدايتها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مع الضوابط. البر لا يؤدي للمخالفة الشرعية، يعني أجي بر أمي غير المسلمة أجلس معها في دول الغرب مثلا، ده شائع بعد من دخل الإسلام والأم كافرة والأب كافر، صح؟ لكن ممكن مجالسهم فيها الخمور وفيها لحم الخنزير وفيها كذا، نقول لا، لا تجالسهم في مائدة فيها خمر ولا تجالسهم على طعام الخنزير لا تأكل منه. يبقى الحدود إيه؟ الطاعة في المعروف. يبقى بر وقدم الهدايا ويقبل الهدايا ما لم تخالف الشرع، ويعتبر من برك وسيلة للهداية وتأليف للقلب ودعوة للخير وهكذا، وتجنب كل ما فيه معصية لله رب العالمين. ولذلك عندما جاءت الصحابية ويس أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما وأمها كانت مازالت على الكفر، فسألت نبي: جاءتني أمي لتصلني، أفأصلها؟ قال: صليها، وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، ننتقل الآن لأسئلة البث إن وجدت. طيب، أخونا سيف محمد، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالب. يقول: إذا لعق الكلب الثياب، هل طريقة تطهيرها نفس طريقة تطهير الإناء أم تختلف؟ وجزاك الله خيرا. فتوى معظم العلماء أنه يأخذ نفس حكم الإناء، تغسله سبعا إحداهن بالتراب، ده قول معظم العلماء، وبعضهم اكتفى بإزالة الأثر بالماء والصابون في الجزء الذي يظهر فيه اللعاب. طب ما ظهرش، دخل في العفو. لو ظهر يبقى حضرتك بتجيب كده شوية الماء وتغسل الجزء فقط اللي فيه اللعاب، لو فيه بعض التراب كده تحك عليه فقط إزالة للنجاسة، لأن النجاسة في لعابه وليست في بدنه. هذا والله أعلم. أخونا معاذ أبو عمر، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخان الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بارك الله بكم ونفعنا الله، اللهم أمين، ولك بمثل. سؤالي: هل الإقعاء في الصلاة بين السجدتين سنة مهجورة أم حديث ضعيف؟ لا، نهى النبي عن الإقعاء سواء بين السجدات أو بغيرها. ولعلك تقصد جلسة الاستراحة. نعم، جلسة الاستراحة بتكون بعد الثالثة وفي الرابعة، يعني بعد السجدتين في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية بتجلس جلسة خفيفة. أنا أقول جلسة بالكسر، لأن فرق بين الجلسة وبين الجلسة. الجلسة يعني هيئتك وانت في الجلوس، إنما الجلسة يعني مجلس علمي، مجلس كذا، خلاص أقول لك عندنا جلسة علمية ماشي، إنما جلسة يعني شكلك إيه وانت قاعد، فبقول الجلسة. فالجلسة اللي بعد السجدتين دي في الثالثة دي سنة مهجورة. نعم، بعض العلماء يرى أن النبي كان يفعل هذا بعد كبر سنه وبعد زيادة لحم بدنه، ولكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. على هذا نقول هي سنة مهجورة وهي سنة مستحبة بعد السجدتين في الركعة الثالثة من الرباعية، بتستريح جلسة يسيرة ثم تقوم للرابعة، والله أعلى وأعلى. الباش مهندس هاني نبيل، وحشتني، بيقول: بعد إذن حضرتك شيخنا، ما حكم الاستثمار في البورصة؟ شكلها لعبت معاك يا هاني. ربنا يبارك في مالك ويوسع عليك من فضله، أمين. بيقول: مع العلم الاستثمار في الأنشطة الحلال شرعا، مثل شركات المقاولات والزراعة والصناعة وخلافه من الأنشطة الحلال شرعا. ما أنت أجبت. البورصة يا إخوة فيها كثير من التعاملات، في حاجة اسمها السندات، والتعامل بالسندات من الربا المحرم، لا يجوز. في نوع ثاني في البورصة لشركات وهمية، التعامل مع الأسهم للشركات الوهمية التي لا أصول لها في واقع الناس باطل يحرم. النوع الثالث من البورصة الأسهم اللي مع شركات لها أصول في الواقع. يعني مثلا الشيخ رياض عامل شركة فاكهة، صح يا شيخ رياض؟ إن شاء الله. شركة للفاكهة ومقرها فين؟ في زرب روكن، والشيخ علاء شغال معاه بيروح يشيل الفاكهة فالشركة موجودة؟ نعم موجودة. هي بيتاجر في ايه؟ ده بيبيع مشمش وتفاح، يعني مواد حلال. نقول لك اشترك ولا حرج، حط اسهمك فيها. ليه؟ لان شرط الاسهم المباحة تكون الشركة قائمة ولها اصول مش وهمية. اتنين، تكون المشروعات التي تقوم بها الشركة مباحة شرعا ولا شبهة فيها. ان كان كذلك ربنا يوسع عليك يا شيخ هاني، ولينا طبعا 10% على الفاتورة من الربح الحلال. أصدق ابني ده. أختنا رندا فارس مرحبا، تقول لو سمحت شيخي جزاك الله خيرا وجزيتي مثله، أخت تسأل عن فتوى كذا، إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه وليس من الربا في شيء، هذه فتوى باطلة. هذه فتوى باطلة. لماذا؟ لأن البنك ليس مستثمرا، عشان نقول في مضاربة إسلامية. ولو حتى كان البنك مستثمرا فيحرم تثبيت نسبة ربح، إنما نسبة الربح لابد أن تكون على المشاع، الثلث أو النصف أو الربع إلى آخره. وكذلك لابد من ضمان رأس المال الخسارة. هيقول لك البنك ما بيخسرش، أيوة، لأنه مش تاجر، لأنه مش مستثمر. البنك وسيط ربوي. يعني إيه وسيط ربوي؟ بياخذ أموال المودعين. حضرتك رحت حطيت عنده مثلا 10,000 يورو في البنك، يقول لك هندي لك نسبة 7% فائدة، صح؟ مثلا كلام جميل. جمع من 200 واحد بقى عنده 2 مليون يورو في البنك، ودائع الايه الجماعة اللي زي حالاتكم كده اللي حطوا فلوسهم، بيدي لكل واحد كام يا شيخ رياض؟ 7%. بيجي له بقى الشيخ علاء راجل أعمال كبير، يقترض منه الاثنين مليون دول عشان يعمل بيهم مشروع. الشيخ علاء معرفش مشروعه ايه بقى؟ تكسير، هيكسر الدنيا ده. فيقول له يا شيخ علاء انا كبنك باخد منك 20% فائدة، بدل ما تاخد الاثنين مليون دول هتديني كام؟ 20% فائدة. تمام. الشيخ علاء يتورط في الربا هو كمان، ويدي كل شهر ايه 20%. البنك يعمل ايه؟ ياخد من 20 7 يديهم للمودعين، وياخد هو الكام؟ 13% صافيين. عين الربا، عين الربا. تثبيت فائدة مسبقة على المال المودع ربا. ليه؟ لانه ضيعك البنك كده. ده ممكن المبلغ بتاعك يجيب اكثر من ذلك في الربح، ده هو ظلمك. الله يكرمك. في اسئلة؟ طيب. فهذا لا يجوز شرعا. إذن نقول عن هذه الفتوى فتوى باطلة. فأي تحديد لنسبة الربح المسبق على مال مودع فهذا هو عين الربا المحرم ولا يجوز التعامل فيه. بتسأل أيضا أختنا رندا، بتقول هل قتل الكلاب المؤذية للبشر حرام؟ لا، حلال. أنت قلت مؤذية. النبي أمر بقتل الكلب العقور، اللي هو الكلب المسعور ده اللي بيأذي الناس في الطرقات، الكلاب الضالة دي اللي ملهاش أصحاب. إنما اللي لها أصحاب لابد من اتخاذ الطرق القانونية للحد من خطورتها. نبلغ عنه بحيث يعمل للكلب كده ماسك، يقفل لنا بقه وخارج في الشارع ما يأكلش الناس، وهكذا. والله أعلم وأعلم. أختنا فاطمة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول شيخنا جزاك الله كل خير، آمين يا رب، وجزيتي مثله. خير طريقة سجود السهو على المذهب الحنفي سجود السهو يكون في حالة النسيان بالزيادة أو النقصان، ويكون في حالة الشك. في حالة النقص والشك بيكون السجدتين قبل التسليم، وفي حالة الزيادة بتكون السجدتين بعد التسليم. ده ثابت عن النبي، فعل النبي. في حالة النسيان بنقص أو الشك في عدد الركعات بيبني على اليقين ويسجد للسهو قبل التسليم. في حالة الزيادة جاب خامسة في رباعية مثلا يسلم ويسجد بعد التسليم. وقال العلماء الأصل في سجود السهو الترغيم للشيطان، فلا بأس ولا حرج أن يكون قبل التسليم أو بعد التسليم، بل ومن سهى في السهو فلا شيء عليه. يعني سهى في الصلاة ومفروض يسجد للسهو، نسي ما سجدش كمان للسهو، الصلاة صحيحة ولا شيء، لأن السهو في السهو لا يؤثر على صحة الصلاة. شكلنا كده مش ندي الدرس الثاني. أختنا الفاضلة يقين أم موسى مرحبا بتقول: سؤال يسأله كثير من الناس، هل يوجد في مصر بنوك إسلامية؟ سؤال جميل. أنا بالنسبة لقضية البنوك والتعاملات الذي يعنيني ظاهر التعاقد، فإن كان ظاهر التعاقد مضاربة إسلامية فالمعاملة صحيحة. من ذلك مثلا بنك فيصل الإسلامي أفتى كثير من أهل العلم بأنه يعمل بالمضاربة الإسلامية، فإن كان كذلك فلا بأس ولا حرج. لكن البعض يقول لك: وأنا ما أدراني أنه يخالف في الباطن. من خالف في الباطن أمره إلى الله. أنا لي ظاهر المعاملة والتعاقد اللي بيني وبين البنك، هل دي مضاربة إسلامية؟ نعم. هل في تحديد نسبة؟ أبدا. ده الربح متغير وفق الزيادة والنقصان، فإن كان كذلك والمشروعات معروفة بتاعت البنوك الإسلامية. تقول لي: ما كل البنوك بتخضع للبنك المركزي. ما لازم تخضع، ما ينفعش بنك يعمل خارج نطاق المنظومة العالمية. إنما أنا بتكلم عن ظاهر التعاقد. ظاهر التعاقد إيه؟ مضاربة، خلاص اعملوا به ولا حرج. وده كمان في تشجيع للبنوك الإسلامية حتى تزدهر وتقوى وتبعد عن الربا أو عين الربا المحرم اللي بنشوفه هنا وهناك، والله أعلى وأعلم. بتسأل أختنا رندا فارس أيضا تقول: جزاك الله عنا كل خير شيخ وجزيتم مثله. أخت تقول: في مكان عملها اكتشفت أخت بتسرق، هل تخبر صاحب العمل؟ وفي نفس الوقت خايفة تخبر صاحب العمل فيحدث لها أذى، ماذا تفعل؟ تنصح هذه الأخت أولا وترد ما قامت بسرقته، فإن استجابت فبها ونعمت، وإن لم تستجيب فوجب عليها الإخبار، لأن هذا من أكل المال بالباطل وهي شاهدة عليه، فعليها أن تخبر صيانة للمال، والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبو يونس: ما فيش أسئلة تاني شيخنا، جزاكم الله خير. طيب، جالنا هنا أسئلة من الأخوات في مصلى النساء. بتقول: شيخنا الفاضل، لا ده مش سؤال، ده أبو يونس اللي بعته بينه الإيه، اعلن الدرس الثاني بعد صلاة المغرب لأن الوقت لم يتبقى. طب خلاص، أحسنت. خلاص يا أخوة، فعلا بقي حوالي ربع ساعة فقط على صلاة المغرب، فممكن نعتذر عن الدرس الآخر لأن عندي موعد بعد صلاة المغرب، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.